قال الماتم كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. التفت، كان الحديث عن الموارد التي يكثر فيها حذف العائد، وقد عرفت أن أول هذه الموارد هو أن يكون الضمير متصلا منصوبا، أن يكون متصلا بفعل جيد أو بوصف، وقلنا هذا قليل بحسب التتبع، أن يكون متصلا بفعل وأن يكون في محل نصب. المورد الثاني قوله كذاك حذف ما بوصف خفض، يعني وكذا يكثر حذف العائد عندما يكون ضميرا مخفوضا يعني مجرورا، ويكون مجرورا بالوصف أي يكون مجرورا بالإضافة، بإضافة الوصف إليه. ولذلك قال كذاك حذف، يعني كذا يكثر حذف العائد الذي يخفض بالوصف على الإضافة، كمثل قوله تعالى اقضي ما، طبعا حكاية على لسان السحرة عندما قالوا لموسى فاقضي ما، عندما قالوا لفرعون جيد اقضي ما أنت قاض، عندما هددهم بأن يصلبنهم بأن يصلبهم أو يقتلهم إلى آخره، فقالوا اقضي ما أنت قاض، والتقدير اقضي الشيء الذي أنت قاضيه، فقال كأنت قاض أي قاضيه بعد أمر من قضى، لأنه هي أصل الآية اقضي ما أنت قاض. جيد، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر، أي كذا يكثر حذف العائد الذي يجر بالشيء الذي يجر به الموصول أيضا، كما إذا كان ضمير العائد مجرورا بحرف الباء مثلا، وكان اسم الموصول مجرورا أيضا بحرف الباء، كما في مثل قولي أمرر بالذي، هنا الباء دخلت على الاسم الموصول جيد، بالذي مررت هي أصلها بالذي مررت به، فالضمير جر بالباء واسم الموصول أيضا وقع مجرورا بالباء. بيان ذلك سوف يأتي في محلي. أما إذن ها هنا موردان يكثر فيهما حذف العائد بعد المورد الذي تحدثنا عنه. أما المورد الأول فقال يعني أنه يجوز حذف العائد مجرورا بإضافة الوصف إليه كما جاز حذفه منصوبا، وين؟ عندما كان ضميرا متصلا، عندما كان ضميرا متصلا منصوبا بالفعل. بعبارة ثانية، كما جاز حذف الضمير عندما يكون في محل نصب فكذلك يجوز حذف الضمير عندما يكون في محل جر، وذلك لأن المجرور مثل المنصوب في كونه فضلة في المعنى. وقد عرفنا أن الوجه في حذف الضمير المنصوب هو أنه مما يمكن أن يستغنى عنه، أو لا يتعلق غرض بذكره، أو تنصب قرينة دالة عليه، وكذلك الضمير المخفوض. طيب، قال لأنه مثله في المعنى، قال الله تعالى فاقضي ما أنت قاض، تقديره فاقضي ما أنت قاضيه، وقال الشاعر ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا، التفت بالذي كنت طالبا طالبه، فيوجد ضمير مخفوض على الإضافة بالذي كنت طالبه. ويجوز, شوف, ويجوز أيضا حذف العائد المجرور بحرف جر به الموصول. التفت, يوجد فارق بين هذا المورد الأخير وبين الموردين الأولين اللذين تقدما. أما المورد, إذن في المقام ثلاثة موارد. أما الضمير المتصل المنصوب فلأنه عندما يحذف إنما يحذف منفردا, يعني لا يكون هناك حذف إلا لنفس ذلك الضمير, والحامل على هذا الحذف هو وضوح المعنى من دونه, أو فقل وضوح الارتباط من دونه. والمورد الثاني أيضا هو مثل المورد الأول من غير فرق سوى في النصب وفي الجر, ولكن في هذا المورد الثالث عندما يحذف العائد فإنه يترتب عليه حذف آخر وهو حذف حرف الجر, وذلك لأن أصل الجملة مررت بالذي مررت به, فالضمير العائد وقع مجرورا بحرف الجر لا بالإضافة, فعند حذف هذا الضمير يلزم أن يخلو الجار من مجرور, ولا يؤتى بحرف الجر من دون مجرور بعده, لأن حرف الجر إنما جيء به ليوجد الربط بين طرفين, ومع انتفاء أحد الطرفين لا معنى لوجود الرابط. ولذلك يقال عندما يحذف الجر فإنه يترتب عليه ويلزمه حذف آخر تباعا, وهو حذف الجار, حذف حرف الجر. ومن هنا فيصير في المقام حذفان لا حذف واحد, وإذ كان في المقام حذفان فلا بد من وجود دليلين يدل كل واحد منهما على ذلك المحذوف. أما الضمير المحذوف فما يدل عليه هو وضوح الارتباط, وجود قرينة دالة على المحذوف غير ذلك من القرائن التي سبق أن ذكرناها. وأما الجار, لأنه بعض الأفعال تتعدى بجملة من حروف الجار, فأي حرف هو من هذه الحروف هو الذي حصل حذفه, مررت له أو مررت به أو مررت عنه, يوجد فارق. عندما تقول مررت به يعني لاصقته, وعندما تقول مررت عنه أي أعطيته جنبي, فتجنبته وجانبته, فيوجد فارق كبير بينهما بالمعنى. ويمكن للقائل أن يقول مررت بالذي مررت به, ويمكن له أن يقول مررت بالذي مررت عنه, أي تجنبته, جيد, وجانبته. فلذلك لا بد من وجود دليل يدل على ذلك الحرف المحذوف. ومن هنا قالوا يمكن أن نجعل الدال على هذا الحرف هو وجود حرف جر داخل وين على نفس الاسم الموصول, وذلك لأن الضمير العائد لما كان يعود على الاسم الموصول فاسم الموصول هو مرجع ذلك الضمير, والضمير عينه مرجعه, وإنما يختلفان إجمالا وتفصيلا. وحينئذ فدخول حرف على الاسم الموصول يشعر وينبئ عن كونه هو بنفسه الذي دخل على ذلك العائد المحذوف. ولذلك عندما يقال مررت بالذي مررت ويسكت المتكلم فلا بد أنه اعتمد على قرينة, إن من جهة أصل حذف الضمير وإن من جهة حذف خافض الضمير. أما حذف الضمير فلوضوح الارتباط, وأما حذف الخافض, التفت, قلنا سكت فلا بد أنه اعتمد على قرينة, إذن لا بد من قرينة, ولا يمكن ولا يوجد ما يصلح للقرينية إلا تلك الباء التي دخلت على الذي، فلا بد أن الذي دخل على العائد المحذوف كان من جنس الباء أيضا، فيكون التقدير مررت بالذي مررت به، ولو كان يريد المرور عنه لوجب ذكره لعدم وجود قرينة تدل على هذا الحرف لو أنه كان قد اختزل. واضح؟ طيب. ولذلك قال ويجوز أيضا حذف العائد المجرور، ولكن بشرط أن يكون مجرورا بحرف جر به الموصول. ليش؟ لأن يعني وجود هذا الحرف الذي يجر الموصول ليس شرطا لأصل صحة حذف الضمير. أصل الضمير يمكن حذفه لمجرد وضوح المعنى ووضوح الارتباط، ولكن لأن حذف الضمير يوجب حذفا آخر، وذلك الحذف الآخر يعتمد على قرينة، ولا يمكن أن يكون هناك ما يصلح للقرينية إلا وجود حرف مثل المحذوف دخل على الاسم الموصول الذي هو مرجع الضمير. فلذلك أشرط هنا قال يجوز أيضا حذف العائد المجرور بحرف جر به الموصول، التفت، ولكن أن يجر به لفظا ومعنى بل ومتعلقا، لأنه إذا اختلف اللفظ أو اختلف المعنى أو اختلف المتعلق فسوف لا يصلح ذلك الجار للقرينية. كيف يعني لا يصلح للقرينية؟ لأنه حينئذ نحن قلنا كيف كان قرينة، من جهة أن الاسم الموصول هو عين الضمير، فعندما يختلف المتعلق أو يختلف اللفظ أو يختلف المعنى فسوف يحصل التباس، فلا تكون القرينة حينئذ ظاهرة. نقرأ نبين كيف ذلك. قال كقولك مر بالذي مررت، تقديره مر بالذي مررت به أو مر بالذي مررت به، وإن كان الفعل مررت مما يمكن أن يتعدى بعن، ولكن التعدي بعن لا قرينة على مثل هذا الحرف، فلو كان يريد التعدية بعن لوجب الحذف لوجب الذكر، ولكنه لم يذكر فعلم أن هناك قرينة. طيب قال فحذف العائد لوضوح الدلالة أو فحذف العائد لوضوح الدلالة عليه. طيب هذا العائد، طيب حذفت الباء، قال لوجود قرينة عليها وهي الباء التي دخلت على الاسم الموصول. ومثله قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم، شوف يأكل مما تأكلون منه، إلى الآن لا يوجد شاهد لأن العائد لم يحذف. يأكل، شوف يأكل مما، يعني من الذي تأكلون منه، ذكر العائد وذكر الجار معه، الشاهد وين؟ في ما يلي. قال ويشرب مما تشربون، هنا صار يوجد حقيقة قرينتان على وجود على ذلك الحرف. قرينة الأولى هي أن الاسم الموصول قد جر بنفس هذا الحرف، والقرينة الأولى هي وحدة السياق مع الجملة الأولى. طيب ولذلك قال ومثله قوله تعالى إلى آخره. طيب ولو كان العائد، قلنا يجب أن يكون مجرورا بنفس الذي يجر به الموصول لفظا أو معنى أو متعلق، فلو اختلف أحد هذه الثلاثة لم يصح الحذف. قال ولو كان العائد مجرورا بحرف غير ما جر به الموصول لفظا ولا متعلقا، هك مكتوب عندكم؟ هي يفترض أن يقول لا لفظا ولا متعلقا، جيد، كما أو أن يقول لفظا أو متعلقا، جيد، كما في نحو جاء الذي مررت به. شو مظبوط؟
بحرف غير ما يجر به الموصول،
ايه جاي لو كان العائد، لا التفت، لو كان العائد مجرورا بحرف غير ما جر به الموصول، متصدق مع السالبة بانتفاء الموضوع، فيقال ان حرف الجر ها هنا جر بغير الذي جر به الموصول، بشيء لم يجر به الموصول، ويصدق أنه لم يجر لأنه لا جر أساسا. طيب قال كما في نحو جاء الذي مررت به، شوف الاسم الموصول لم يدخل عليه حرف جار. طيب، ولذلك لم يعد هناك قرينة تدل على طبيعة ذلك الجار الذي دخل على العائد فيما لو حصل حذفه، لأن الفعل مررت مما لا يتعدى بالباء خاصة، بل قد يتعدى بعن ويختلف المعنى ويتضاد. طيب، ولذلك لا بد من شيء يشير إلى جنس الجار المحذوف. قال لم يجوز الحذف خوف اللبس، واضح اللبس من أين نشأ حينئذ. طيب، ثم قال ولو كان المجرورا بحرف جر بالموصول لفظا ولكن لا معنى ولا متعلقا، كما في نحو زهدت في الذي رغبت فيه أو في الذي رغبت فيه. شوف هنا جر العائد بنفس الحرف الذي جر به الاسم الموصول، ولكن الحرف الجار إنما يظهر معناه بالنظر إلى شو؟ إلى متعلقه. ولذلك عندما تقول رغبت فيه فإن فيه بانضمامها إلى بسبب تعلقها بالرغبة صارت بمعنى الحب، ولكنك إذا قلت زهدت فيه فإن في وإن كانت لفظا واحدا ولكنها بسبب تعلقها بالفعل زهد فتصبح بمعنى آخر وهي بمعنى البغض. ولذلك عندما يختلف المتعلق سوف لا يعد هناك دليل على طبيعة المحذوف، كما في قولي زهدت في الذي رغبت فيه، بمجرد أن اختلف المتعلق اختلف المعنى. ولذلك نجد أولا في العبارة الأولى ولو كان العائد مجرورا بحرف غير ما جر به الموصول لفظا أو متعلقا، ما شاب المعنى ليش ما؟ ولم يقل أو معنا، لأنه بمجرد أن يختلف المتعلق فلا بد أن يختلف المعنى، فصار أحدهما مغنيا عن الآخر. أما ولذلك عندما أراد أن يمثل الاختلاف في المعنى جاء باختلاف المتعلق، فتقول رغبت في الذي، شوف زهدت في الذي رغبت فيه، لا يجوز الحذف. ليش؟ وإن كان حرف الجر فيه قد دخل على الذي، ولكن الفعل رغب، لا يعلم حينئذ أن القرينة الدالة على حذف هذا العائد هل هي نفس الحرف الذي دخل على الاسم الموصول فيجب أن نقدر فيه أو لا، هناك قرينة ثانية تصلح، أو هي بمعنى أو هي نفس السياق اللي هو زهدت في الذي، فلا بد أن تأتي بحرف جر يناسب السياق فلا بد أن تحط رغبت عنه. واضح؟ ففي المقام يوجد شيئان متعارضان متضادان، كل واحد منهما يصلح للقرينية. الأول نفس هذا الحرف دخوله على الاسم الموصول ينبئ عن كون الحرف الداخلي على العائد من جنسه، وهذه قرينة لفظية. قرينة الثانية قرينة معنوية، وهي أن الكلام كان عن الزهد، فلا بد أن ندخل حرفا يتناسب أو يؤدي تعلقه بالفعل راغب إلى الزهد حتى نحافظ على وحدة السياق، فنقول رغبت عنه حينئذ. ولذلك خوفا من الالتباس جيد ودفعا له فإنه لا يجوز مثل ذلك الحذف. قال ولو كان مجرورا بحرف جر بالموصول لفظا لا معنى ولا متعلقا، كما في نحو زهدت في الذي رغبت فيه، لم يجوز أن يحذف العائد إلا فيما ندر من قوله وإن أو إن لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقم. طيب، وهو على من صبه، التفت، وهو على من صبه الله عليه. وين الشاهد؟ Okay. جيد، من هي الاسم الموصول وقد دخل عليه حرف الجر على، تمام؟ جيد. ودخل والعائد هو عليه، أو خلينا نقول الضمير الهاء. طيب صب يمكن أن تتعدى بعلى ويمكن أن تتعدى بشيء آخر. فيه ويمكن أن تتعدى بصبه عنه. جيد، صببت عنه يعني صببت بعيدا، بعيدا عنه. فمن هنا يمكن أن يختلف ذلك بسبب اختلاف المتعلق أو بسبب اختلاف المعنى. وطبعا الظاهر هون أن التزاحم بين صبه عليه وصبه به. ليش؟ لأنه في الشطر الأول وإن للصيانية شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله بها، بس بتبطل على القمح حينئذ وشفاء. واضح كيف صار التضاد؟ مثل رغبت في الذي زهدت فيه أو زهدت في الذي رغبت فيه. كيف؟ هو قال إن لساني شهدة، يعني الكلمات التي تخرج عن لساني هي شهدة. جيد؟ يشتفى بها، هي فيها شفاء. طيب، ولكن هذه الكلمات عندما تصبها على الآخرين فإنها لا تكون شفاء لهم بل تكون علقما عليهم. فهنا يوجد قرينتان، القرينة الأولى أن يكون المراد هو الاشتفاء وحينئذ يصبه بها مش يصبها عليه، لأن العلي تدل على الاستعلاء، فكأن الكلام نازل من الأعلى إلى الأسفل، ففيه تأنيب، ففيه مؤاخذة، إذن ففيه طعم العلقم. أما إذا قلت صببته بها يعني أعنت شخصا بهذه الكلمات فقد شفيته كما تشفي نفسك عندما تتكلم. واضح؟ فالقرينتان موجودتان، قرينة الأولى وحدة السياق أن الحديث عن التشافي والاشتفاء، وقرينة اللفظية وهي أن ما دخل على الاسم الموصول والفعل على. فهل أنت تصب بكلماتك، تصب كلماتك على فلان فهي شفاء لك فتكون داء له، أو أنك تصب كلماتك بفلان؟ جيد، يعني تصبه بها، تلك الكلمات الشافية تصبه بها حتى يشفى. جيد، هذا تمام الكلام في الاسم الموصول. بقي في باب التعريف والتنكير مطلب واحد، وإن كانت أنواع المعارف أزيد مما بحثنا، فإن الماتنة لم يتعرض للنداء وقد ذكره الشارح، ولكنه لم يتعرض له أيضا، لأن الشرح يجب أن يكون مطابقا للمشروح. وبعد، ومن المعارف أيضا ما يضاف إلى معرفة، وهذا أيضا لم يتعرض إليه كل من الماتن ومن الشارح. كيف كان المطلب الأخير أو الباب الأخير من أبواب المعارف التي لم يتعرض إليها المطلب الأخير من المطالب التي تعرض إليها الماتن هو المعرف بأداة التعريف وتعبيره. طبعا في أول الأبيات في قوله الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، جاء في مطلع هذا البيت بأل ولم يقل الألف واللام، وذلك لأن في المقام خلافا بين النحاة في أن الأداة التي تؤثر التعريف والتي تحدث التعين في الاسم هل هي الألف وحدها أم هي اللام وحدها، وإنما جيء بالألف لتصحيح النطق على ما سيتضح، أو أن المعرفة والمؤثرة في التعريف هي كلمة مركبة من مجموع حرفين هما الألف واللام. فمن ذهب إلى أن أداة التعريف هي اللام فإنه يعبر بهذا التعبير المعرف باللام. وقد يقول المعرف بالألف واللام بتفكيك أجزاء هذه هذا المركب، حتى كأن هذين الجزئين ليسا جزئين من كلمة واحدة، بل كل واحدة منهما كلمة برأسها. فاللام هي التي تفيد التعريف، والألف حرف استعير لتصحيح شيء في النطق. وأما الذين ذهبوا إلى أن الذي يفيد التعريف ويؤثره فهو مجموع الألف واللام، فلا يعبر بالألف واللام، وإنما يعبر بأل، وذلك كما يقال قد وهل، ولا يقال الهاء واللام والقاف والدال، لأن الذي وضع لهذا المعنى هو كلمة مركبة من هذين الجزئين، وهو هاء الهاء واللام في هل الاستفهامية. لا يقال الهاء واللام الاستفهامية، وإنما يقال هل. فكذلك لا يقال ألف الألف واللام، وإنما يقال أل. ولذلك قال أل بمجموعها هي حرف، ولكن حرف التفت صارت حرفا اصطلاحيا لا حرف هجاء، لأن حروف الهجاء، لأن أل مركبة من حرفين من حروف الهجاء. فقال أل حرف تعريف، هذا مبنى، وقدمه ليش؟ للاهتمام به، لأنه سوف يؤيده. طيب، أو اللام فقط، يعني أو حرف التعريف الاصطلاحي هي اللام فقط، فتكون حرفا بالمعنيين الاصطلاحي والهجائي. فنمط عرفته قل فيه النمط، هذا سوف يأتي شرحه إن شاء الله. والحاصل إذن أن في المقام ثلاثة أقوال، بل نحن سوف نجعلها أربعة بحسب التتبع. القول الأول أن المعرف هي الألف وحدها واللام زائدة. القول الثاني أن المعرفة هي اللام وحدها والهمزة، يعني الألف همزة وصل أي زائدة. القول الثالث، طبعا القول الأول نسب إلى الفراء، القول الثاني هو الظاهر من كلمات سيبويه. القول الثالث أن المعرفة هي اللام وحدها كما في القول الثاني، ولكن الألف همزة قطع، وهذا من أغرب الأقوال، ولكنه نسب في بعض الحواشي إلى سيبويه. إذ كيف تكون اللام معرفة وحدها؟ هذا يعني أن الألف ليست من جزء الكلمة، فإذا من تكون زائدة، ولكن جعلها همزة قاطع ينافي الزيادة، على ما سيتضح أيضا. القول الرابع هو قول الخليل رحمه الله من أن المعرفة هي الألف واللام بمجموعهما أي أل. وقد وافق ابن مالك الخليل فيما ذهب إليه، ثم تبعهما الشارح على ذلك. يقع الكلام أولا في شرح هذه الأقوال الأربعة، وثانيا في بيان الاعتراضات التي أوردها الخليل على مذهب سيبويه، يعني على القول الثاني، وهي خمسة اعتراضات تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.